الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتدري ما يجري حولك في رمضان في كل ليلة بالغيب وأنت لا تشعر؟ في قضايا الغيب لا يحل لأحد مهما كان ذكيا عاقلا عالما لبيبا أن يتحدث عنها ما لم يكن عنده مستند موروث عن رسول الله بسند صحيح أو حسن أو أجمع عليه السلف. إنه في كل ليلة من ليالي رمضان يكون لله عتقاء من النار، فنسأل الله في هذه الليلة أن يجعلنا من عتقائه من النار. ثم أنه ينادي منادي الخير: يا باغي الخير أقبل أقبل. ينادي منادي الخير، هذا يحث الناس على إيش؟ العمل الصالح، يحثهم على طلب العلم، يحثهم على قراءة القرآن، يحثهم على النوم بكر لقيام الليل. ويا باغي الشر أدبر. والشياطين مسلسلة، ولو أشاء لو شاء الله لأراك إياهم مسلسلين الآن، لا يستطيعون أن يفتنوك إلا من وجه ضعيف. وننبه على مسائل: الأولى أنك كونك قمت مع الإمام حتى ينصرف فهذا خير، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن البعض تصيب حسرة، يقول: والله في رمضان ودي أقوم آخر الليلة، الصلاة آخر الليل مشهودة، ينزل الرب نفسه يقول: هل من داع فاستجيب، ورمضان رمضان. نقول: لا مانع لا مانع، الآن نم مبكر، إذا ما كان عندك عارض مثل عمرة مثل استقبال ضيوف، نم مبكر الآن، نم مبكر الآن، ثم قم الساعة 3:30 تهجد، صلي ركعتين، لكن غير وتر، لأن النبي نصح فقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. فلا تجمع وتر مع الإمام وتر إيش في آخر الليل، لأن النبي قال: لا وتران في ليلة. فإذا قلت: ما الدليل على أن النبي لما قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر جاز لنا مخالفة هذا النص؟ نقول: ما خالفنا، لأن النبي نفسه صلى ركعتين جالسا بعد الوتر، فانكسر الوجوب، انكسر بفعله. لو ما صلى خفنا أنه ما نستطيع نصلي بعد الوتر، لكن ما دام صلى شفع النبي بعد الوتر جاز لنا إذا قمنا آخر الليل أن إيش نصلي ركعتين. وهذا اختيار شيخنا العلامة صاحب الأفضال علينا صالح الفوزان جزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين خاصة في هذا الزمان، وقد انبرى قلمه للرد على أهل البدع والأهواء والضلال من عباد الله. اليوم موعدنا مع أمر أشرنا إليه بعد صلاة العشاء، وهو العناية بالتوحيد. فلنا درس سنوي نرجو من يحضر في رمضان ولا يحضر في غيره أن ينتبه لهذا الدرس، فهو في كل ليلة أحد مثل الليلة طوال السنة. وفي رمضان هي عادتنا أننا نصنع كما يصنع البعض، يكثر من القصص في رمضان والوعظ، يقول الناس مقبلون، لأن كثرة الوعظ في رمضان تخصيصا لم يرد عن السلف، فنقتصر على التعليم كما نكون طوال السنة، بل نخفف لأجل نسمح للناس يقرؤون إيش القرآن مراعاة لعمل السلف رحمهم الله. فاخترنا فقط نحو نصف ساعة، وقد تختصر الليلة في دراستنا السنوية، وجعلناها وهي بعد المغرب في السنة، جعلناها في أيام رمضان بعد صلاة التراويح. على أن نتوقف، ستتوقف دراستنا لعلها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر لتفرغ الناس للاعتكاف لإصابة ليلة القدر، خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم. ونقرأ الآن ما تبقى من كتاب التوحيد، وقد وصلت من القراءة في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن الوهاب إلى باب قول الله تعالى: والله فتوكلوا. فقد 3 أسئلة الأول ما حقيقة التوكل، الثاني متى يكون التوكل شرك أكبر، الثالث كيف نعالج في أنفسنا ونحقق هذه العبادة بضرب مثل، مثلا يريد الطالب أن يدخل الاختبار فأجب على السؤال الأول متى يكون التوكل شرك، نعم ثاني ما حقيقة التوكل، ثانيا متى يكون شرك، الثالث ما سمعتم، نعم اعتماد القلب على الله في جلب خير ودفع شر بعد بذل السبب ثم صرف النظر عنه والتعلق بالمسبب وهو الله. ومتى يكون شرك أكبر التوكل، نعم لا شرك أكبر متى يكون، نعم قال إذا اعتمد على المخلوق وتوكل عليه وهو عمل القلب فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثاله أعطني مثال، جاء عند دكتور قال يا دكتور أنا أحس بوجع في صدري، وهو يتكلم معاه متعلق بالدكتور ومعتمد عليه أنه يستقل بشفائه من دون الله، فهذا توكل شركي لأن الذي يشفيه هو الله. قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. الأخير ممكن واحد بضع سكة مكيفات كل مكيف سكة طلعوا الناس أن عندي حساسية من المكيف، نعم المثال، نعم هذا مسكوك الظاهر، مسكوك الظاهر مسكوك هذا، أنت اختبره شوف اللي مفتوح سكر، نعم المثال نعم طالب كيف يتم تحقيق التوكل، طالب دخل الاختبار، نعم طالب دخل الاختبار كيف حقق التوكل، أنت كيف توكل دخلت اختبار، هي هذا قصدي كيف يعني مستغرب أن يعني الإنسان الآن ما يعرف توكل، ولذلك قد لا يتدبر الإنسان السؤال فيعجز لكن تدبره يسهل عليه الجواب، إذا الآن تدبرته كيف الجواب كيف يفعل، يبدأ الأستاذ ذاكر راجع وجعل هناك من يفهمه من مدرس من طالب راجع معه، ثم إيش فعل، قطع النظر في هذه المحفوظات أنه يحفظها بقدرته ويستحضرها بقدرته واعتمد على الله في إيش، جميل في أن الله هو الذي يستدعي له المعلومة ببعد بذل السبب فيقطع النظر في قدراته وتعلق بنفسه يقطع هذا ويعتمد على الله حينئذ يفلح. قال تعالى وعلى الله وتوكل كنتم مؤمنين، وهذا يشمل الجراح في عملية جراحية يدخلها، يشمل إمام المسجد إذا أراد أن يقرأ تلاوة جيدة ما يريد يراء الناس بتسميع صوته وأنه حسن الصوت يعتمد على الله أنه يرزق الإخلاص ويثبته بقلبه على الإخلاص، خطيب يخطب يثبته وينادي المعلومة بإذن الله فيحصل تعب توفيق كبير في حياته بالتوكل، بركة عظيمة لأنه قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بينما اللي شارد عن ذهنه التوكل يقع في ورطات كبيرة يقع في خذلان لأجل أن الرحمن يريد أن يوقظه للتوكل فيقع في ورطة بعد ورطة، لأن في كل مسألة ذهب عليها تعتمد على نفسه فتورط هنا تورط هنا إلى أن يضيق الله عليه يرجع إلى التوكل إليه من عدة جهات حتى يتأدب العبد ويرجع إلى التوكل عليه، نعم حتى ما يسمونها التمشية نزهة، قررت بعد التراويح تروح نص ساعة نزهة لك ترجع تنامون عشان السحور، مرضا اعتمد على قدرتك في ترفيه أهلك أنك تقدر تبسطهم بالطريق تمزح معهم بالسيارة أو كذا وكذا واعتمدت على نفسك، نسيت أن تبذل السبب وتوكل على الله أنه يجلب لقلبهم السعادة بسببك أنت هو سبحانه. ترجعون البيت ربما منكدين، وهذا الولد تخاصم مع هذا، وهذه الزوجة تطاولت، والأكل بارد، لا إله إلا الله. فتوكل في كل شيء حتى في نزهتك، توكل أن الله يضفي على قلوبكم السعادة، ليس قدراتك وفنياتك في النزهة. وهذا معنى يغيب عن الكثير، ولذلك هم غير سعداء في أكثر أحوالهم، غير متوكلين على الله ولا يستحضرون التوكل، وهي عبادة عظيمة. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية.
نعم، هذه الآية وهي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الشاهد أينه؟ وعلى ربهم يتوكلون. فهذا هو الشاهد في الآية وسبب إيراد هذه الآية تحت باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأن من صفات المؤمن أنه متوكل على الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالتوكل شرط الإيمان، فلا إيمان لمن لا توكل له على الرحمن، لأنه قال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي هذه الآية صدرها سبحانه بأداة الحصر إنما، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، والمعنى ما المؤمنون إلا هؤلاء، هذا معنى الحصر. مثال الحصر وهو ذكر الحكم أو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فحصر العمل في النية. وهنا قال إنما المؤمنون، والمعنى ما المؤمنون إلا هؤلاء الذين ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم. فإذا من لم يحس بوجل ذكر الله يقال له خاف الله، فهي لا يحس بوجل، فعنده نقص إيمانه. أن المؤمنون الكمل الإيمان يحدث لهم وجل وخوف إذا ذكر الله، بخلاف المنافقين فإن الله قال فيهم أو في الكفار وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهم معظمون لله سبحانه وتعالى، فهم معظمون للرب سبحانه وتعالى، فتخاف قلوبهم إذا ذكر الله لا إله إلا هو. الوصف الثاني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا وامتثالا. أما من لم يكن كذلك عنده نقص إيمانه تتلو عليه في نفس الموطن أو الموضع الذي خالف فيه 10 آيات لا يراوي. لكن المؤمن كعمر بن الخطاب ومن مثله من السلف ممن تأخر عنه وافقهم في عصرنا وهم قلة ثلة من الأولين وقلة من الآخرين، يذكر بالقرآن رجل أو امرأة رجع قال هذا كلام الله أطيع، هذا كان غافل. وهذا نسبته في المسلمين اليوم قليل، لعلك تذكر خصومات حصلت أمامك في العمل، خصومة حصلت في العائلة، قام أخوك على أخيه الكبير أو الأخوان تشاجروا أمام الوالدين وتراشقان بالكلام الذي لا يليق، ثم جئت تتلو آية عليهم. نعم، من سمع منك؟ لعلك تذكر، فإن لم تذكر تفعل، فستجد قليل من يخاف الله إذا ذكر، وإذا تليت عليها زادت إيمانا فيمتثل، زادتهم إيمانا أي تصديقا وامتثالا. وهذا فيه دليل حينئذ على أن الإنسان قد ينتفع بغيره عندما يسمع منه أكثر من نفسه. هل حصل هذا حتى في أحد الصحابة؟ نعم، تلا أبو بكر على عمر آية فزادته إيمان، وكان يعرفها لكن نسي وقت الفتنة، فتنة عظيمة لما توفي النبي، كانوا يحبونه حب عظيم سبحان الله، يعني كأن الواحد فيهم ما يكاد يصدق نفسه أنه في وسط نبي يوحى إليه من الله ويخرج عليه مثل القرآن، فرحة عظيمة يعيشون فيها وسعادة كثيرة. لولا الضرورة ربما واحد ما فارقه، مضطر يروح يكسب عيش أو يكتسب لأولاده بالبستان يعمل ويطعم ولده فيفارق النبي، ولا ود أنه ما يقوم من أمام نظره ينظر إليه ويخدمه. لا إله إلا الله. فلما توفي صارت على الصحابة صدمة عظيمة، حتى عمر سيد العقلاء، سيد العقلاء بعد أبو بكر والعلماء، من شدة الصدمة أخذ سيفه وصار يتجول في المسجد النبوي أو قائم يقول من قال أن النبي مات اقترضت بسيفي أقتله. شوف الله أكبر، عمر أحد يصدق؟ لا إله، كلما أكرر هذه في ذهني يعني قد أجد أو تجد عجبا، لكنها الصدمة. فقال رسول الله لم يمت، ذهب إلى ربه وسيأتي، لا تقول أنه مات، أقتل اللي يقول مات بسيفي هذا عمر. فجاء أبو بكر كان بداري في السنح، وجاء نزل من فرسه ودخل على بيت بنته عائشة، فتح الباب أو وجده مفتوحا، فدخل وجد النبي مغطى مسجى، الوفاة. كشف عنه الستر فوجده هو، قال ما أطيبك حي وميت، ما عليه أثار الوفاة التي تخوف في وجه المتوفى، قد تخوف الناظر إليه من تغير في الوجه. طيب اللهم صل عليه، ملأ التوحيد وقام بالرسالة كما ينبغي وجاهد في الله حق جهاده، فوجد في وجهه من الطيب وراحة البال لمن ينظر إليه ما جعله ينطق لسانه بما أيقن بقلبه عندما رمى بصره إليه، فقال ما أطيبك حيا وميتا، فقبله وخرج على عمر. انظر كيف تليت على عمر آيات الله زادته إيمان. فقال لما رأى عمر ثائرا، اجلس يا عمر، والناس من حوله لأنهم يعرفون منزلة عمر، ولا شك أنها يعني واقع عظيمة لمن عمر يقول هذا، فالناس كني بهم بعضهم ليس كلهم جالسين، بعضهم جالس بعضهم قائم الله أعلم. فدخل أو خرج من بيت بنته فنظر إلى عمر، قال اجلس يا عمر. قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آيات زادت من، هذا عمر بن الخطاب تليت عليه آيات، فأحيانا يكون تلاوة الآية من الغير أنفع لنفسك من أن تتلوها أنت في مثل هذا الموطن مثلا. تليت على عمر آية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر كأني أول مرة أسمعها. رجع عمر فورا عن كل الذي في رأسه، كل الذي يدار في رأسه، فنفعته الآية، فكان عمر قد مثل بذلك المؤمن في أوج صوره، فرضي الله عن عمر وعاء ملئ علم وتقوى الفاروق. رضي الله تعالى عنه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود يوم اقرأ عليه قرآن. يا ابن مسعود قال اقرأ عليك رسول الله عليك قد انزل. قال اقرأه فاني احب، يعني احيانا احب ان اسمعه من غيري. فقرأ حتى اذا بلغ قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فذرفت عيناه اللهم صل عليه، واختلط الدمع لعله بلحيته الكريمة، وقال حسبك. وبالمناسبة فائدة عظيمة هنا، لم يقل له قل صدق الله العظيم، فقول صدق الله العظيم بالرغم نسمعها في الإذاعات ونسمعها انتشرت بدعة، لأن النبي عند ختم قراءة ابن مسعود ما قال قل صدق الله العظيم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان هذا بيان صحيح وسنة لبين النبي لابن مسعود وقال قل صدق الله العظيم، أو هو بنفسه قال صدق الله العظيم. فلما لم يأمره ولم يفعل، ولم يفعل أحد من الصحابة حتى توفي ذلك القرن والذي بعده، علم أن ذلك من البدع المحدثة في الدين. الوصف الثالث قال وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه لا على غيره في جلب الخير ودفع الشر بعد بذل الأسباب، لأن ترك الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على السبب شرك. وقد علمنا الرب السبب مهما قوي إيمان العبد كمريم، فقال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وكان يمكن أن ينزل عليها الرطب من غير هز، لكن ليبين العبادة أن مهما كان لابد من بذل السبب، فهزت. نعم، فحينئذ نزل عليها الرطب، وكلي واشربي وقري عينا. الوصف الرابع الذين يقيمون الصلاة، يأتون بها على وجهها بإرقامة أركانها، إقامة واجبة أركانها واجباتها وترك مفسداتها، إقامة مستحبة كالمجافات فيها وحركة الأصبع ورمي البصر وكمال الخشوع فيها، يؤدون ذلك على أتم وجه. ومما رزقناهم، ولم يقل كل ما رزقناهم، مما، واختلف في من هنا هل هي للتبعيض أم هي للجنس. فمنهم من قال هي للتبعيض، وهذا يتوافق مع قوله تعالى في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ليش؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ليش؟ لأن لو أنفق كل ما رزقه لتعطل ولده، تعطل الرزق عن ولده، وهو آثم حينئذ. إذا أعطى المسكين وترك ولده آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لكن ليس الليلة والليلتين أن يترك ولده حتى يجوع ويتضرر ويحصل له ربما العطب، وإلا فكيف نجمع بين حدثين في عهد الصحابة؟ أمر النبي أن ينزل ضيف عند رجل امرأة من الأنصار فأكرمه حتى جاء العيال وبات الضيف شبعان ليلة ليلة ما في إشكال. طيب الثاني أبو بكر جاء للنبي بكل ماله تاجر، اليوم الثاني يؤتى. فحينئذ لا تعارض يكون من أن تكون ليش للتبعيض. نعم لا تعارض إذا كان تكون للتبعيض، بمعنى أنه لابد أن يترك شيء لأهله إما اليوم أو يكون يتوفر بالغد. أما ينفق نفقة يطلع يدلك أولاده جوعا حتى الموت فهذا آثم، لأن أول درهم ينفقه على نفسه ثم على ولده. وذهب بعض العلم أنها للجنس، ويستدل بفعل أبي بكر الصديق أنه أنفق، لكن هل أنفق أبو بكر الصديق وترك أولاده جوعا وزوجته زوعة؟ لا، هو كان تاجر. اليوم الثاني سيكون عنده هذا. فيمكن أن تكون المسألة متوقفة على إيش؟ على الضرر، فحيث زال الضرر ويمكن استدراكه مثلا في اليوم الثاني كما عند الأنصاري وعند أبو بكر فلا بأس جمع بين الأدلة، وإلا فلا يصلح ذلك. نعم اقرأ اقرأ لنا بس هذه يا أيها النبي.
قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية.
نعم الشاهد قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله يكافيك، الحسب الكافي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإيش؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فمهما خوفك إنسان من إنسان قال هذا يفتك بك يفعل، والله لما تقول بنت بكمال توكلك حسبنا الله والله لن يضرك، وتشوف والله، لأن الآية واضحة، العبرة بعموم اللفظ بعموم اللفظ لا يخصص السبب. نعم هي في سبب معين قال لهم الناس، لكن هي عامة في أي واحد يقول مثله إن شاء الله يكفيه الله لن يضيعه، لن يمسك عدوك بسوء إذا قلت حسبنا الله، لا تخاف، لابد ينصرك الله مهما قوي. في الآية فيه قد يكون في إيهام، ما هو؟ يظن البعض أن قوله حسبك الله ومن اتبعك أي المؤمنين شركاء لله في الحسب، كلا، حسبك الله توكل عليه، وليتوكل عليه أيضا من اتبعك من المؤمنين، فحسبكم جميعا هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. ما رضيت أخلي الإخوان الفائدة، كمل الآية بس ما في إلا واحدة اقرأ.
قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم هذا يدل أن الله يكفيه مهماته ويسر له أمره إذا توكل عليه. نعم وحينئذ من توكل على غير الله خذل، وأدبه الرب وترك ووكله إلى نفسه الضعيفة، إذا توكل على قدراته أو توكل على عمله منصب صار يبغي أو يفعل يقول لي واسطة سيرد عني، فالرب قد يعاقبه ويريه يوم خذلانه له حتى ما عاد يتوكل على غيره تأديبا منه، كما يقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم تأديبا من الله. آخر آية أو حديث نظن انتهينا من الباب خلاص نكون، ثم ننتقل الباب اللي بعده أفأمر مكر الله في الدرس القادم. نعم وعن ابن عباس
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري.
نعم عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قيل جاءه جبريل محلق، ليش فعلوا ذلك إبراهيم؟ إبراهيم أبو الأنبياء حنيفا مسلما وما كان مشركين، ماذا فعل؟ كان والده يأمره قيل ببيع الأصنام، هل أطاعه؟ كان يأخذ بالصنم ويدليه للنهر يقول اشرب. المهم هذه من القصص ذكرت في بداية النهاية وغيرها. على كل حال كان لهم يوم زينة يوم عيد، فاعتذر إبراهيم أنه سقيم ما خرج معهم العيد، ثم سمعوا همهمته الله أعلم وأنه سيكيد لأصنامهم وهم إيش لا يشعرون غائبون، فلما غابوا كلهم ترك المعبد معبد الأصنام ما في أحد، فأخذ الفأس وقال بهم ذات اليمين وذات الشمال، وعلق الفأس إيش على رقبة كبيرهم نعم. فجاءوا وبلغ بهم الغباوة وقساوة القلب والغفلة، شافوا آلهتهم متكسرة، قال من فعل هذا بآلهة الإله كذا يتكسر، كيف من فعل هذا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هكذا قالوا، لأنه سمعوا تمتمته أنه لأكيدن إيش لأصنابك بعد أن تولوا مدبرين. أشعلوا نار عظيمة، يقال في هذه النار من كثرة ما جمعوا فيها من أغراض حتى تشتد حرارة، أن الطير إذا حلق من فوقها حرق أو شوي ونزل من شدتها، فما يستطيع العسكر وهم ماسكين إبراهيم لأنه خالفهم في التوحيد في أمر الدين وأنكر على بعث الأصنام، كسر أصنامهم وراوا عقوبته، هذه العقوبة الزاجرة أن يحرقوه، ما يستطيعون يأتوا 10 رجال ويرموه يحترقوا قريب من النار من شدة توهجها، فقرروا أن من بعيد حتى لا يصيبهم أذاهم، وفي نفس الوقت يحكم إدخال إبراهيم فيها من جريق، ومن جريق آخره كسطح الملعقة يحمل الحجر ثم يكون على مثل خيزران بحيث يستعمل رد الفعل عندما يترك بعد الشد في الطرد العكسي، فأخذوا سحبوا إبراهيم، لا إله إلا الله، سحبوا، ثم بدأ لما أجمع عمرهم وعزموا فلتوه، فكان هو يحلق في سرعة خاطفة، فجاءوا جبريل قيل قال لك حاجة يا محمد يا إبراهيم عفوا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فسبحان الله نجى الله من وجهين، فما هما؟ عادة الذي ينفق من الجنيق من غير نار أو شيء إذا سقط يتكسر، واضح، فيصير تهتك في الأجهزة في الداخل، نزيف داخلي، يموت فورا يعني من لا يسقط من بناية، فانقذوا الله من هذا، كيف أكف الرحمة مسكته أول ما نزل؟ طيب نزع الحرارة، قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الآن هم يتشفون المشركين حوله خاصة يقف النار انظرون وأسرير السعادة على وجوههم، انتهينا من هذا يعني المجرم في نظرهم، قبحهم الله لعنة الله عليهم، ما شعروا لو خرجنا من إبراهيم، صدمة عظيمة ولا شيء، كانت النار برد وسلام، ولا حروق ولا تفقعات تدد الحروق، ولا لباس لونه أسود ولا يحترق شعره ولا شيء. فجعهم وثبت أهل الإيمان على إيمانهم، وكان قوة في الدين عظيمة هذا الانتصار العظيم، فانظر كيف لما توكل إبراهيم على ربه وفي الهواء كيف نجاه. فعلى كل حال وصية لك أن تكون كإبراهيم، جاء خبر في الطائرة أن الطائرة إلى السقوط، لا تقعد مثل الأطفال انتظر الموت كذا، اهدأ قل متوكل على الله بإذن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحميك، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. خذ مثلا الطفل في الطائرة الأخيرة المنكوبة، عمره الآن 15 سنة، قبل حوالي 15 سنة طاح الطائرة من أعلى السماء، ما نجا إلا طفل، الآن كبره في وجهه شوي حروق كذا، كيف؟ ما أدري كيف طاحت، والاستحال الحياة منها يقولون بلغة الصحافة، المهم ارتطم هو الوحيد طار صافي بين الشجار، جاء عرابي شافه شاله ورباه وخلاص من الطائرة واحد، هذا كيف هذا نجا؟ ارتطمت هذا الطعام كله، فهذا الذي أنجى الطفل قادر إذا توكلت عليه في المضائق مثل إبراهيم وهو في محلق ينجيك، لقد حسبنا الله ونعم الوكيل، متوكل على الله. موسى جاء فرعون وعسكره ودسكره أمامهم والبحر من خلفهم، أو البحر أمامهم وعسكر فرعون من خلفهم، فقالوا إنا لمدركون، خايفين، قال كلا، شوف التوكل على الله، إن معي يعني نصر وحفظ خاصة، توكل على ربه، قال إن معي ربي سيهدين، لما أرى الله توكل عليه ضيع الله أوحى إليه نضرب بعصاك. قالوا مدركون مدركون، فضرب بعصا فجعل كل فرقة الطود العظيم. ثم ما نشي الله لهم الأرض، معروف الأرض تبقى رخوة تغوص الرجل فيها، قلبها لهم يابس، صاروا يمشون بسرعة، شلات يمشون ببطء يمسكونه عن فرعون، مشي بسرعة حتى لما توسط فرعون فيها أطلق الله البحر عليها، دولة كاملة أغرقها في مقابل أناس قليل مع موسى، دولة جردت نصر من ملكها وجنودها، فصارت عاقبة لموسى بعد التوكل على الله. نعم، كذلك ابن تيمية مظنون به في المناظرات مع أهل البدع، هو يناظر متوكل على الله أنه يلهم الله المعلومة التي يخصمهم بها، مو يتوكل على قدراته في المناظرة، فما هزم ولا في مناظرة، فتوكل على الله يا عبد الله في كل أحوالك، حتى وانت تفتح الباب، حتى تبغي يجيك النوم لا تقول قدراتي تجيب النوم، حتى وانت تفهم واحد الدعوة تقول لي يا أخي هذه بدعة لا تتبع فلان هذا ترى على بدعة، توكل إن الله يفهمه من طريقك ليس أنت وقدراتك تفهمه. وإن تأكل توكل على الله إن الله يهضم لك الأكل ويرزقك تلذ به، مو قدرات لسانك هي تجيب الأكل وتلذذ تأتي اللذة، الله في كل أحوالك، وستجد نصر غريب، قلب كأنه يحلق في السحاب من الراحة، جرت التوحيد بالتوكل على رب العبيد، فما أحسن قلبك وأطيبه، فهو مستقر للتوحيد والأخلاق الحسنة والطيب، فإن التعلق بغير الله يورث القلب هم وغم، إذا ستتعلق في فلان، لكن تعلق بالله متوكل عليه استراح قلبك من نكد الشرك والتعلق بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقة، فالتوكل يريح القلب. نسأل الله يرزقنا وإياكم التوكل في كل أحوالنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه. نسأل الله يرزقنا وإياكم عمرة في رمضان تعد الحجة. نعم، بماذا أثر عليكم شيخ من باز؟ والله هذه بي لكل واحد محاضرة، لكن على كل حال كان هؤلاء المشايخ اللي لقيناهم مثل الشيخ من باز والعثيمين والغديان والفوزان والألباني بينهم قاسم مشترك، حسن السمت والرسوخ في العلم وترك التخوض فيما لا يعنيهم، نعم، والتؤدى عند البحث عن طرق سؤال لا يعرفونه. كل سمعت من الغديان لا أدري، سمعت من الألباني لا أدري، سمعت من الفوزان لا أدري، سمعت من بن باز لا أدري، كل هذه لسند بأسانيد عالية، كنت أسمع منهم كلمة لا أدري من غير زعل، يعني من غير عفوا تردد، فكان بينهم قاسم مشترك، بلغوا في التأثر بالعلم في المعاصرين سبحان الله الغاية نحسبهم كذلك، فتأثروا بما درسوه ودرسوه وظهر ذلك على آثارهم من سمتهم، حفظهم الله ورحم من مات منهم. نعم، فاللهم ارزقنا التأسي بهم وأن نموت على الجادة كما نعرف عنهم. النساء يشوشن المجلس، يا أخوات اخفضوا أصواتكم جزاكم الله خير، الأخوان يشتكون، يعني حاولوا أن تخفضوا أصواتكم حتى يسمع الناس الدرس. طيب، عن أبي حنيفة هل معه رأس؟ هذا خرجه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث، حمل شباب يسوا مع بعض، قل 5 3 2 أحيانا مع بعض يدارسون، لكن ما فيهم شخص يقول هذا راجع هذا مرجوع هذا خطأ لو وصلت إليه يا فلان. قال هل معهم رأس؟ قال لا، قال إذا لن يتفقه، لأنه الواحد منهم يوهم نفسه أنه وصل الحق ما عنده نضج علمي، الثاني يصدقه، وهكذا تبدأ الغواية أحيانا. فعليك حينئذ إن أردت دارس مع شخص محفوظات المشايخ بس، قال الشيخ قال الشيخ، أما إن أنت تزعم الدرس وتصير تقول له هذا كذا لأنه كذا كذا وما قاله الأستاذ لان خطأ وكذا وكذا، وبعد ما نضجت هذه بداية فتنة وانحلال مثل ما حصل الخوارج، فأنت حذر. طيب، وعادة الطالب الحدث ما يشعر بالنضج، لأنه كل إنسان يحب أن يثني على نفسه، ما يشعر الأستاذ يوقف وينصحه، هذه فائدة المعلمين. طيب نرجو منكم تنبيه الطلبة الذين يأخذون مكان محجوز المسجد ويرفع الشيء المحجوز كالمصحف. لا، هذا فيه تفصيل، إذا جئت لقيت مكان محجوز فانظر القرينة، إذا كان في بيته ويجي لا يجوز يحجز، بعد وصل. إذا كان ذهب يروح حمام ويجي فلا، خله صاحب مجلس حق مجلس إذا ذهب ورجع إليه. فإذا توهمت وجاء قال لك ترى أنا بس رحت الحمام وجيت، قل له اعتذر وخلي له مكانه، لكن يجي من بيته هذا غصب. في الصلاة فيها قولان في بطلانها كما قال ابن تيمية، لأنها أرض مغصوبة ولا يحل غصب، خاصة في الحرم الأثم أشد. نرجوك تنبيه الطلبة الذين لا يتدبون في إيقاف سياراتهم ويغلقون على سيارات الجيران، ما يجلس، هذا ضرر خاصة في رمضان، لا تغلقون على الناس سياراتهم ولا تضرون المسلم، خاصة طلب العلم، أن الشيطان له حظ أنه يجعل الناس يكرهون حتى يأخذ منهم العلم. انتبه. نعم، لي قرابة يدعون للإفطار وعندهم في رمضان لكنهم لا يقومون لصلاة المغرب جماعة في المسجد، قالوا كل حال إذا حضرت عندهم وحضر فجأة الطعام فكل معهم وصلوا في البيت، لأن ابن عمر كان يسمع قراءة الإمام ويأكل، لكن إنهم خلاص خلصوا وما يروحوا المسجد انكر عليهم، عليك تحضر وتنكر عليهم، يقول يلا هاي المسجد، تنكر عليهم وتنصحهم، هذا خير من البعد عنهم. هل يجوز لي بعد أن بدأت الاعتكاف أن أقطعه؟ نعم، ولو بدون سبب، إتمام الاعتكاف ليس بشرط، ليس هو إحرام بعمرة أو حج، لا يجوز. النبي نقض اعتكافه، نعم، واعتكف في شوال وقضاءه مستحب. سأل رجل يقول الصلاة أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنتك، فهل دليل تلحين الدعاء وتحسينه؟ أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. لا، من قال يعني دندنة قاسة على العود؟ كيف يعني؟ هذه كلمة عربية يعني تمتمتك هذه وكذا، ما معناها دندندن يعني؟ إيه، بعض الناس عنده طرق في الاستدلال غريبة يعني مقفلة عليها الأبواب في تلحين الدعاء، قال لعل هذا دندنكم تجي. لا، ينبغي المسلم أن يتأذ في الاستنباط. نعم، في بعض الناس عنده عجب في الاستنباط. حدثني بعض إخواننا أن سمع إنسان اسمه عبد الرشيد، فقال يا أخي الرشيد نسمع إلا؟ قال نعم، أليس الله أليس منكم رجل الرشيد؟ فنقصود أن في الاستنباط البعض يكون عنده عجلة، أي شيء بس فيه معنى مباشرة من غير النظر في القواعد. أسأل الله أن يتم علينا الصيام والقيام ويجعلنا من عتقاء من عتقائه من النيران في رمضان، والحمد لله رب العالمين.